بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بإحسان إلى الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الآيات التي قرأناها في مساء أمس تعلمنا منها ثمانية أشياء: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أنه لا يرزق من السماء بالأمطار ولا من الأرض بالنبات إلا الله وحده لا شريك له، ومن ذهب يذبح على قبور الصالحين ويطلب منه المطر فهو كافر مشرك لا حصر له في الإسلام، لأنه كذب القرآن وزعم أن الله يرزق. أم من يملك السمع والأبصار؟ السمع الله تعالى هو الذي أعطاه، الآذان التي نسمع بها الله تعالى هو الذي أعطاها، والعيون التي نبصر بها الله تعالى هو الذي أعطاها، وهو الذي يحفظها ولا يستطيع أن يتصرف فيها غيره أبدا. تعرفون أنا ولدت في المغرب لكن طول عمرنا في الشرق، ذهبت وأنا ابن 18 سنة ومررت إلا وأنا أشير هكذا. فخبرني مدرس أعمى قال أصابه مرض في عينه، فأراد هو أن يذهب إلى طبيب مشهور في طب العينين اسمه الدكتور محمود الهاشمي في بغداد، فقال أبوه وأمه لا، بل نذهب الكاظم. موسى الكاظم مشهور له مشهد، له محل يعبد فيه، له ضريح وحبه، قال هو يشفيك من هذا المرض. فلم يستطع إلا أنه تبع والديه وأقاربه، وأخذوه إلى دجال من دجاجيلة عند موسى الكاظم هذا ساد القبض، فقال لا بد أن يبقى هنا 40 يوم ويخرج مبصرا ما به أي مرض، فبقي هناك 40 يوما وكل يوم يزداد الألم، فخرج أعمى وعمره 16 سنة. فقال ذلك السادي للدجال الآن يبصر، قال كيف تبصر؟ قال نعم خايف. فلما وصلوا إلى بيته سأله أبوه ما هذا وأراه القلم، قال أنا أعمى وفي ظلمة تامة ولا أبصر شيء. فلما ذهبوا إلى الدكتور محمود الهاشمي قال فات الوقت، ما أستطيع أن أعمل لهم شيء. فهذا هؤلاء الدواب، هؤلاء كانوا يظنون أن موسى الكاظم الذي هو عند الله تعالى في الجنة إن شاء الله لما مات شهيدا من آل بيت النبي، ومات شهيدا مقتولا على يد الظالمين، هذا في يده السمع والبصر، هو الذي يعطي البصر ويرد البصر. هؤلاء كفار مكذبين للقرآن ولا عقل لهم، لا دين ولا عقل. ومن يخرج الحي من الميت؟ الرابعة إخراج الميت من الحي. قال حافظ ابن كثير رحمه الله إخراج الحبة من الزرع وإخراج الزرع من الحبة، وإخراج البيضة من الدجاجة وإخراج الدجاجة من البيضة، وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، هذا لا يقدر عليه الله وحده لا شريك له. هذه ستة. ومن يدبر الأمر؟ أي يدبر جميع أمور العباد، أرزاقهم وأعمارهم وجميع أحوالهم وهداية قلوبهم، هذا ما يدبره إلا الله وحده لا شريك له. والعباد لا تدبير لهم، هم مدبرون، هم مسيرون لا مخيرون. هذا السابع. فسيقول الله فقل فلا تتقون، يعني أهل مكة الكفار لما يقول لهم النبي من يعملها الأمور لا يعملها إلا الله، لا ملائكة تعملها ولا أنبياء ولا أصنام، فقل إذا كنت تعترفون بأن الله هو الذي يعملها ليش ما تتقوا الله واتركوا تعلق بهذه الأصنام وهذه الملائكة وهذا الصالحين مثل لات، فرأيتم اللات والعزى. ومن الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولا الأنثى؟ تلك هذه القصة الضيزة. اللات كان رجل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كان رجل في مسكتين يستبيق الحجاج، كان يعمل الزميتة باللغة المغربية ويبلها بالماء ويطعمها للحجاج، كان رجل صالح. لما مات عكفوا على قبره ثم صوروا صورته، هذا هو اللات، وهذا أصل عبادة الأوثان، الغلو في الصالحين كما قال في صحيح البخاري، باب للغلو في الصالحين أصل عبادة الأوثان، الغلو في الصالحين نسبة التأثير تصرف الصالحين وطلب الحاجات منهم هذا سبب عبادة الأوثان. فسيقول الله لماذا لا تعبد الله وحده؟ يقول شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل يا محمد يعبدون اللي ما يضر ولا ينفع يقول هذا الشفاعة عند الله. قل لهم يا محمد أتنبئون الله تخبرون الله بما لا يعلم شيء لا يعرفه الله ما يعرف إلا شيء واحد الذي هو يتصرف إلا هو ولا يعرف إلا شيء في السماء والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. منزه الله تعالى منزه عن هذا الشرك البغير. ثم الثامنة هل من شركائكم من يبدأ خلق ويعيده؟ بدأ خلق الدنيا كلها من فاعله؟ الله دولة إعادة الخلق بعد الفناء لمن هي؟ لله تعالى. هاي قل من شركائكم من يهدي الحق؟ هل يوجد أحد يقدر يهدي القلوب وينورها؟ ليس ذلك الحد إلا لله وحده لا شريك له. الباب الثالث من سبيل الرشاد في توحيد رب العباد. قال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام قل يا محمد وبين للناس كلهم أنك لا تملك لنفسك لا نفع ولا ضر وما شاء الله يصيبك. وأنا ذكرت البارحة ذكرت قصة صفية أم المؤمنة رضي الله عنها أخبرتكم بعد قصتها محل شيء ما أخبرتكم به. ركبها النبي عليه الصلاة والسلام عن البعير وقال الصحابة واش راح تكون غير جارية من الجواري ولا تكون من أمهات المؤمنين من زوجات النبي الكريم؟ قالوا انظروا إذا هو حجبها عمل عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين وإذا ما عمل الحجاب تكون من جارية من الجواري خادمة. فرمى عليه الصلاة والسلام أردفها خلفه على البعير ورمى عليها ثوبة عرفوا أنها من أمهات المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام راكب واحد سعى ويعثر البعير وطاح النبي على جهة وطاح فيه على جهة وجاء أحد الصحابة فقال له النبي أنا يعني بخير أنا ما أصابني انظر المقام ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما نسيت. هذا سوء الصياح اللي صاح من البعير هو وزوجته هذا سوء. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الغيب كان ينزل ويمشي حتى يفوتك الموضع اللي راح يطيح. عندنا مثال آخر وهو أن جماعة كبيرة من الكفار المشركين عباد الأوثان جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نحن قبائل كثيرة قد أسلمنا ونخاف إذا جئنا المدينة بأهلنا كلهم نضيق عليكم الأرزاق ونوسخ المدينة. قالوا له إحنا قبائل كثيرة المدينة ما تسع لنا لا ما هي تسع لنا ولا أرزاقات تسع لنا نريد أن تبعث منا جماعة كبيرة من العلماء من القراء. القراء في ذاك الزمان ما هم القراء في هذا الزمان ما يقرأ على ميت يأكل الخبز أبدا ولا يسحر أبدا ولا واحد منهم ما يعرف معنى القرآن والفقه والحديث. القراء هم أفضل الناس في ذاك الزمان لأنه قرأ القرآن كما قال عبد الله بن مسعود ما كنا نتجاوز 10 آيات نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها. الصحابة ما كانوا يتعلمون تعلم هذا الزمان يتعلموا القرآن حتى يأكلوا به خبزة حقيرة أو فليتات قليلة لا كانوا يتعلموا 10 آيات ويوقفوا حتى يعرفوا معناها وكيف يعملوا بها عز خبزة 10 آيات فيكون علماء بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائي ثم انفعني وارفعني بالقرآن العظيم وبما فيه من آيات الذكر الحكيم اللهم علمني منهما جهل وارزقني تلاوته انا اعلل واطراف النهار وجل حجة لي رب العالمين اللهم انفعني وارفعني. قال عمر رضي الله عنه ان الله يرفع بهذا القرآن اقواما ويضع به اخرين. هذا القرآن اللي هو تعلمه لله تعالى الله يرفعه به ويغنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستغني بالقرآن فلا اغناه الله. يوجد الان واحد رجل شاب هلالي موجود في بلد من بلدان المغرب فهو سمع مني مرة أقول بأنه لا يجوز الأكل بالقرآن أبدا وهو راح إلى خنيفرة وهناك يعني بيع القرآن كثير وشايع وجمع فلوس لكن ما أكل منها شيء. وبعدين جه وزع الله تعالى في قلبه
وتصدق بها، لأن هو بنى بيت وعنده دكان وتجارة واسعة، هم موجود إذا فتنا أعطيكم عنوان. هذا تصديق من الله تعالى لقول نبيه صلى الله عليه وسلم: من لم يستغني بالقرآن فلا أغناه الله. قال لي القرآن في جوفه، يكون فقير الله لا يغني، ممكن في واحد يكون في قلب القرآن ويبقى فقير أبدا، لكن كيف يعمل؟ ما يقرأه للناس، لله. إذا بغوا الناس يسمعوا يسمعهم لله، يحيي به ليلة، في آخر الليل يقوم ويصلي ركعتين أربع ركعات ساعة، يقرأ كل ركعة ما تيسر من القرآن ويدعو الله تعالى، والصبح راح الموقف وقف العمال واللي جاه أول ياخذه، ما يشعر إلا وتفتح عليه باب الرزق، لأنه صان القرآن وعظمه الله تعالى يعظمه. أما إذا بدأ يدور على الميت متى يموت، حينئذ يبشر بالفقر والهوان والذل. قلنا القراء بعث معهم النبي بعد الكفار اللي هما دعوا الإسلام هم كاذبون ومخادعون، بعث معهم 70 كلهم يحفظوا القرآن. لما وصلوا إلى بلدهم قتلوا 69 وتركوا واحد يرد الخبر، فجاء وخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم غدروا وقتلوا القراء وما بقي إلا واحد، فحزن عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما، وقنت في كل صلاة حين يرفع رأسه من ركوع ركعته الأخيرة يقول: اللهم لعن رعلا قبيلة وذكوان قبيلة وعصية قبيلة عصت الله ورسوله، اللهم أنجي المستضعفين المؤمنين. وبقي شهر كامل كاملا في الصلوات الخمس في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء يقنص عليهم ويدعو عليهم الله ويلعنهم. فأنزل الله تعالى عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لا تقنط عليهم، دعهم إلى الله تعالى، اللي يبغى يتوب عليه يتوب عليهم، اللي يبغى يعذبه يعذبه، وتركنا بالقنط معه وترجع له أبدا حتى توفاه الله. ولذلك نقول القنط في الصبح غير مشروع ولا في صلاة من صلوات الخمس. وعن أبي طارق الأشجعي قال: قلت يا أبتي يا أبي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بالكوفة أكثر من 5 سنين، فكان يقولون في الفجر. قال: أي بني محدث، وفي رواية البدعة. الصحيح أن القنوت كان ونسخ وتركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبد، ستوفى الله تعالى. محل الشاهد هو لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بأن أولئك الكفار كاذبون في ادعائهم الإسلام وأنهم سيقتلون أصحابه، كيف يبعثهم معه؟ أنا النبي لا يعلم الغيب، يعلم ما علمه الله، وغيوب كثيرة علمها الله، وغيوب كثيرة ما علمها شاء الله تعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال تعالى: ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. أمره الله تعالى يقول بأن أنا ما أعلم الغيب، أي كل غيب، ولا أقول لكم أنا ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا كنت في الريف عند القاضي، قاضي ترجيح وهو الخمريشي، موجود الآن في وجدة، فلقيت واحد يعني من شيوخ الريف وتكلمت في هذا الكلام، خلي النبي يعلم الغيب. قلت له: كيف أعرف؟ قال: شيخ عبد الحي الثاني خلي النبي يعلم الغيب، ولا فرق بينه وبين الله في علم الغيب، فقط النبي ما كانش يعلم والله علمه، والله تعالى علم من قبل، وإلا كل اللي يعرفه الله يعرفه الناس. هذا الرجل بعد مدة طويلة وبعدين بعث لي مع واحد من ترجل، قال: قل له راني تايب لله تعالى، لا يوخذني كرني راجع عندك شي اللي قلت له ويسامحني فيه. لا تستمرني هذا الرجل غير ضلله المضللون، ولذلك هو إلا كان يتوى صالح ورجع الحق ضرا ولا نفعا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله يخير، لكل أمة أجل، إذا جاء أجل فلا يستقر الأحد. فلذلك يجب أن نتوجه الحي القيوم النافع الضار القابض الباطل المحيي المميت الذي هو على كل شيء قدير في جميع حاجاتنا، ولا نتوجه إلى غيره أبدا. اقرأ هذا في الباب السابع.
أن يخبر جميع الناس أنه لا يملك لنفسه ليس لغيره ضرا ولا نفعا، لكن ما شاء الله كان من الضر والنفع.
مثل السقوط من البائل مثلا، ومثل موت هذوك القراء، هذا ضر شاءه الله تعالى ينزل لا بد منه.
وما لم يشك لم يكن، فهو بارك ممكن متصرف في عباده. وإذا كان أفضل خلق الله وأكرمه على الله، لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا، بطل كل ما نفعه المشركون. ألا تفاجر في
كل ما بناه المشركون يسقط على أن الأولياء يعلمون أن الغيب يقضي الحال، كله يسقط ويتهدم. الباب السابع من سورة يونس عليه السلام: ألا إن يا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منهم أولياء الله، ناس يقولون أولياء الله الذين يمشون على الماء وما يغرقون ويطون في الهواء. وقال المحققون من أهل التصوف، قالوا إن الشيطان يطير من المشرق المغرب في لحظة واحدة، يمشي على الماء ولا يغرق. والله تعالى ما قال هذو هم أولياء الله يقضون الحاجات ويتصرفون في الكون، لا، فسرهم سبحانه وتعالى بنفسه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي له شرطان: الإيمان والتقوى. كل من عنده إيمان وتقوى لله قليل أو كثير، بحيث يصلي الصلوات الخمس ويخاف الله في الجملة وإن كان يرتكب المعاصي، فهو ولي الله. لكن الولاية تتفاوت درجات المؤمنين، فكل من كان أكثر إيمانا وأكثر تقوى فهو أعظم ولاية لله تعالى من غيره. مثلا ماعز هذا صحابي زنا، ارتكب فاحشة الزنا، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه عليك. يعني معناها قال له: أنا قدر الله علينا زني، بغيت تعاقب لك الدنيا قبل آخرة. عرض النبي عنه ما بغى شيء، جاه من الجهة الأخرى أربع مرات، فقال: هل بعقلي؟ قال: والله يا رسول الله عقلي صحيح ما بيحتاج، لكن يريد عقاب الدنيا ولا عقاب الآخرة. فأمر به فأخذوه ورجموه بالحجارة، ضربوا بالحجارة على رأسه حتى مات. وهكذا شأن الزاني إذا كان تزوج، فات له تزوج، عقابه في الإسلام يرمى على رأسه بالحجارة حتى يموت. هذا ولي الله؟ ما هو ولي الله؟ ولي الله قطعا، لأن ولايته لله تعالى هي التي حملته على أن يتحمل هذا الموت الشديد، وتاب الله تعالى، تاب الله عليه وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عنده الإيمان وعنده التقوى، وبسبب هذا الإيمان والتقوى تاب من ذنبه. وفي زمن النبي الكريم خرجت امرأة إلى صلاة الصبح، تعرض لها رجل غلبها على نفسها وزنا بها وهرب، فمر عليها جماعة تغاث بهم، يعني قالت لهم: لحقوا، جاني واحد عمل به كذا وكذا. فراحوا يجرون، مر بها شخص آخر استغث به مشى يجري، هذو ما لقوا قدامهم شيء، التفتوا وراهم لقوا واحد يجري قبضوه، قالوا: أنت صاحبها، أنت اللي فعلت ذلك الفعل. قال: لا والله، إنما هي استغث بكم استغث بكم. فأخذوه المراقب، نعم هو والدنيا غبشة قوم موجود كثير، أخذوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بإقامة الحد عليه. النبي أمر بعقابه. قام راجل، هذا بعد ما صلوا الصبح، قام رجل من آخر الصفوف قال: يا رسول الله سرق، خذني أنا صاحب المرأة، أنا اللي عملت هالجريمة. هذا الرجل من أولياء الله أو لا؟ هذا اللي المرأة خارجة صلاة المسجد، صلاة الصبح مع النبي، وراح قعد عليها والنبي، ما يخلو من ولاية الله. وذيك الولاية، ذاك الإيمان اللي عنده هو اللي خلاه يقدم نفسه للعقاب. قال: أنا الآن ما كفني شيء، ارتكبت هذه الجريمة حتى تجي نقتل الرجل بسببي أنا، وأنا أبقى حي. إيمانه عوده كتاب الله تعالى وقدم نفسه للعقاب، والنبي عليه الصلاة والسلام سمحهم كلهم مع قبل واحد. أما هذا اعترف قبل ما حد عارفه، واعترف ونقذ هذا النفس، هذه ينقذها من الهلاك، وهذاك بريء والمرأة بريئة مغلوبة على نفسها. هذا كله من أولياء الله. وش الياه اللي قال لك يقضوا الحاجات ويمشوا على الماء؟ لا، كذبة، هذا بهتان. الله تعالى يعطي الخوارق لمن شاء، ولكن مش يعطيها غير لمن أحبه، حتى لمن أبغى ضاس. هؤلاء النساك في الهند، رؤساء الدين الوثني في الهند، يحمون الحديد حتى يوصل درجة البياض، يمشي عليه بقدامه وما يحترمش. ونقول ولي الله ولا ولي الشيطان. ولي الشيطان أنا كافر بالله يعبد الأوثان ما يؤمن بمحمد ولا بأي نبي. وهذا امتحنا أنا قرأت في المجلة الإنجليزي أن الحاكم الإنجليزي في زمن الاستعمار سمع بهذا وجاء وحمل حديد ومشى عليه بقدامه بعد ما فحصه طبيب الحاكم الإنجليزي فحصه قدامه يكون لحطه في شيء في طلا ولا صبغة ولا شيء واله ما في حسن ومشى وما نحرم. وقال له الحاكم الإنجليزي وإذا أنا مشيت معاك فأنا ما نحرم. قال حسنة بس نحرم ونزع حذاءه وجواربه ومشى مع الحديد المحمى الى دار البياض وما انحرج. ولكن شرط عليه ذاك الناسك ذاك الهندي الوثني قالوا رد بالك اذا كنت انحرج. قالوا بغيت امشي مره اخرى مشى مره اخرى سلسلت حركة استاذ نقول ولي وش هذه شروط الولاية؟ الله طلع اعطانا شروط الولاية وهي الايمان والتقوى لله تعالى. وقال الجنيد رحمه الله وهو سيد الفقهاء وسيد المتصوفين اذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعودوا شين حتى تنظروا كيف إيمانه وكيف تقواه ومتابعته للرسول عليه الصلاة والسلام. وقال جنيد رحمه الله أمرنا هذا أي طريق الجهد مبني على أربعة شروط. الشرط الأول اتباع السنة ومعه معرفة السنة. الذي ما يعرف كتب السنة وهي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض التابعين للرجل كيف أنت ها هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يختم في المسجد؟ ميراث النبي هو هذا. وقال الله قال رسول الله لا قال خليل ولا قال ابن عاشر لأن هذا يصيب يخطي. الرسول ما يخطي أبدا في العلم. قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. العلم هو ثلاث أمور قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصحاب رسول الله انتهى العلم ما بقى علم آخر. وقال الشعبي رحمه الله ما حدثك به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به وما حدثك به عن أصحاب رسول الله فخذ به وما قالوا في برأيهم فبول عليه. هذا التابعين يقول الشعبي عامر بن شراحيل الإمام الكبير قال اللي قالوا له قال رسول الله خذ قال أصحاب رسول الله خذ والباقي بول عليه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هذا هو العلم. لا خوف عليهم أولياء الله قلنا ماعز هو من أولياء الله. والغامدية الغامدية غامد قبيلة في نواحي الطائف إلى يومنا هذا تسمى غامد فتبدل اسمها. المرأة الغامدية جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أصبت حجا فأقمه عليه فأعرض عنها اختفت الجهة الأخرى جاءت من الجهة الأخرى عرض عنها اختفت الجهة الأخرى أربع مرات. لما اعترفت هذا اعترف كله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تشد عليها ثيابها تتحزم على ثيابها ربما يحرقها الحجارة على رأسها وتهرب أو ثيابها شدوا عليها ثيابها وأخذوها رجموها بالحجارة حتى ماتت. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه من أولياء الله من أولياء الله. فقال عمر رضي الله عنه كيف تصلي عليها وقد زنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تابت توبة لو قسمت على 70 منكم لوسعتهم. رها تابت واحد التوبة لو كان قسمت على 70 من عصاة مرتكب الكبائر كان الله يغفر لهم ذنوبهم. فهذا معنى أولياء الله. قال جنيد أمرنا هذا مبني على أربعة أمور. الأول اتباع السنة. فالذي يدعي أنه ولي وشيخ وما يعرف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أدواتها التي يفهم بها معناه هذا كاذب هذا من أولياء الشيطان. قال الششتري إذا لم يكن علم لديه بظاهر ولا باطن فضرب به الوجه للبحر فهذا ليس من أولياء الله. الجنيد يقول لا بد من اتباع السنة. واتباع السنة لا بد من معرفة السنة لازم يكون دارس كتاب الله حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني أكل الحلال. إذا كان كل من جاب له صدقة أو جاب له هدية ولو كان ظالم قتال قطع طريق يخفضها منه يدعو له باش يعاونها الله على المعاصي هذا كذاب هذا ما أولي الله ولي الشيطان. ولي الله يعيش من حلال من عمل يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خيرا له من أن يأكل من عمل يديه. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه قال ما أحد أكل طعام أحسن مما يأكل من الشيء اللي عمله بيده من أجرة عمله جبينه وعرق جبينه. ونبي الله داود كان يأكل من شغله، معناه كان ملك وعنده بيت المال، ولكن كان يعمل سلاح دروع، يعني يعمل سابغات، أي دروع سابغات وافيات وقدر في الصرف وعمله صالحة، فكان يعمل دروع يبيعها ويعيش منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أني أخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيحتطب حزمة الحطب فيحملها فيبيعها فيكف الله بها وجهه عن النار خير له من الإنسان الناس أعطاه أمنه. الواحد منكم إذا راح الجبل ما رجع الشغل، راح الموقف ما رجعش، راح الجبل احتطب حزمة حطب وجابها للسوق وباعها وعاش بها، والله بعده عن النار بها، لأنه إذا كان يقدر يشتغل يمد يده للناس هذا هو بغى ياكل النار، هذا لأن أمشى توجه للنار، وإذا اشتغل وكف نفسه عن الناس وعاش من الحلال ومن كديدة الله تعالى بعده عن النار. أحسن له من ليس لنا استولوا أعطوه ولا منعوه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم في مكة يأخذ أجرتها يعيش منها قبل ما يكون نبي، قبل ما يكون مشغول بأعباء الحكم والجهاد والنبوة. وما من نبي إلا رعى الغنم، موسى عليه السلام رعى الغنم لشعيب، لأن رعي الغنم في تدريب على رعي الناس، من غنم فيها الضعيفة وفيها اللي بغي يتولد وفيها الخرفان وفيها، فما اللي يكون ما يكون شيء باله طويل، باله طويل ومتأني وفيها الرحمة في قلبه ما يقدر يرعى الغنم، يحطمها ويموتها ويكسرها. فالله تعالى يجعل بعض الأنبياء من كبار الأنبياء كمحمد خاتم النبيين وموسى عليه السلام جعلهم يرعوا الغنم قبل ما يصيروا أنبياء. فهذا هو طريق الشرف وطريق الحق، طريق الأنبياء والمرسلين، وهو أن يعيش الإنسان من كدية دين. ثم بعد ذلك لما اخترت خديجة الكبرى رضي الله عنها ليكون وكيل لها على تجارتها إلى الشام، فسافر مع عبيدها وضبط التجارة وربحت ربحا عظيما، ثم عرف نفسها عليه أنه يتزوجها مع أنها كانت غنية كل ستمنى أن تتزوج بها ولا تقبل، لحظة عرف نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم لمرأة فيه من الخير والبركة، فكان تاجر وكان يرعى غنم. هذا طريق الشرف، طريق المعيشة الحلال. وعلي بن أبي طالب ماذا كان يعمل؟ ولما كان في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا طالب كان عنده 10 أولاد وفقير الحال وأقاربه كل واحد أخذ ولد، والنبي أخذ واحد وهو علي اللي هو زوج فاطمة بن عم النبي عليه الصلاة والسلام. لما قدر على الشغل راح يشتغل عند من؟ عند اليهود. راح يشتغل عند اليهود كل ذنوب تمرة حتى تندبر يده، حتى تمجل يده، أي تندبر بلغة العامية. لما يرجع البيت يقول النبي عليه الصلاة والسلام أريني، فيردك تمرات يأكل واحدة حتى يجي يشجع على العمل. ما راح الناس قال لهم أنا بن عم النبي، قول ليش خلوني أشتغل مع اليهود، مو عيب عليكم، مثل ما هذا الزمن ضيع عن النسب، أعطيني على جدي هو صحيح فصيح، هو تبع طريق جدك، لو كان تبع طريق جدك ما تصور أبدا، هذا جدك النبي وهذا جدك علي بن أبي طالب، هذا شغلهم. أنت لو كنت حقيقة فرح مسرور فرحان بهذا النسب ما تبيعه أبدا ولا تأكل فيه. بعد ذلك يعني نشأ علي صار رجل، أعطاه النبي ناقة وناقة جاته من غنيمة، صار يحطب الحطب ويجيب الحدادين، في ذاك الزمن ما كان الفحم موجود، يجيب الحطب الحدادين يشرونها منه حتى يجمع. وعد النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة عليه السلام يعطيها له والناس كلها تمنها، وعطاها لهذا الفقير، فراح اشتغل على الناسين يوم من الأيام شي يجمع الحبال، يطلب الحبال حتى يحزم الحطب ويحطها على الناسين. فجاء حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الخمر ما حرمت، كانت الخمر حلال ذاك الزمان، وحمزة شرب الخمر وسكر، وجاوه بنات وضرب الدفوف، قال لا يا حمزة للشرف الوقوفي، يا حمزة وينك على هذا الناس كين ما تنحرهم لنا ناكلهم، قام هو انحرهم. ولما جاب الحبال عالي قام لك ياكل اللحم، وراح النبي يبكي، هذا كل ما عنده في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء حمزة قال ماذا صنعت ابن أخي؟ علاش عملت مع ابن أخيك هذا العمل هذا؟ حمزة سكران قال وهل أنت تقول عابد لأبي؟ أنتم كلكم عابد أبويا. محل الشاهد هو أن علي اشتغل، النبي اشتغل، اللي هو حق من قلبك ما يرضى شيء أبدا يأكل ابنة أبوه، ولا يدعو دعوة جهنم أفضل منكم، يتواضع كما تواضع جد المصطفى. قال الله تعالى خذ جناحك المؤمنين، يخذ جناحك كما خذ جناح النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتظاهر بالنسب ولا يفتخر بالنسب أبدا. هذا هو اللي تبع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أفضل من غيره، لأن آل بيت النبي ومحبتهم واجبة. إذا تبعوا النبي وحدوا الله وتبعوا الرسول حتى أحد ما يبلغهم، لأنهم إذا كانوا علماء وحكامهم وتبعوا الرسول فهم سادة الناس، والله تعالى يزرع محبتهم في قلوب الناس. إذا سلكوا واحد طريق اللي ما يرضى الله ورسوله وذين تجي يوم تعالى أعطيني على جنسي، هذا طريق خبيث جدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمحبة الله ورسوله ولاتباع كتاب الله وسنة رسوله، ويحفظنا من مخالفنا، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك حياة ملكنا الحسن الثاني ويوفقه للخير ويعينه عليه، وأن يوفق جميع أمراء المسلمين وملوكهم، وأن ينقذ الأرض المقدسة ويردها للمسلمين، وأن ينصر الإسلام ويجمع قلوب المسلمين على الحق والدين، والحمد لله رب العالمين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله على شبكة الإنترنت www.alhilali.net. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الآيات التي قرأناها في مساء أمس تعلمنا منها ثمانية أشياء: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أنه لا يرزق من السماء بالأمطار ولا من الأرض بالنبات إلا الله وحده لا شريك له، ومن ذهب يذبح على قبور الصالحين ويطلب منه المطر فهو كافر مشرك لا حظ له في الإسلام، لأنه كذب القرآن وزعم أن الله يرزق. أمن يملك السمع والأبصار، السمع الله تعالى هو الذي أعطاه، الآذان التي نسمع بها الله تعالى هو الذي أعطاها، والعيون التي نبصر بها الله تعالى هو الذي أعطاها، وهو الذي يحفظها ولا يستطيع أن يتصرف فيها غيره أبدا. تعرفون أنا ولدت في المغرب لكن طول عمري أنا في الشرق، ذهبت وأنا ابن 18 سنة ومرت لي وأنا أشيب هكذا. فخبرني مدرس أعمى قال أصابه مرض في عينه، فأراد هو أن يذهب إلى طبيب مشهور في طب العينين اسمه الدكتور محمود الهاشمي في بغداد، فقال أبوه وأمه لا، بل نذهب الكاظم موسى الكاظم، مشهور له مشهد له محل يعبد فيه، له ضريح وحبة، قال هو يشفيك من هذا المرض. فلم يستطع إلا أنه تبع والديه وأقاربه، وأخذوه إلى دجال من دجاجلة عند موسى الكاظم هذا سادي القبر، فقال لابد أن يبقى هنا 40 يوم ويخرج مبصرا ما به أي فرق، فبقي هناك 40 يوما وكل يوم يزداد الألم، فخرج أعمى وعمره 16 سنة. فقال ذلك السادي للدجال الآن يبصر، قال كيف تبصر؟ قال نعم خايف. فلما وصلوا إلى بيته سأله أبوه ما هذا وأراه القلم، قال أنا أعمى وفي ظلمة تامة ولا أبصر شيء. فلما ذهبوا إلى الدكتور محمود الهاشمي قال فات الوقت ما استطيع أن أعملهم شيء. فهذا هؤلاء الدواب هؤلاء كانوا يظنون أن موسى الكاظم الذي هو عند الله تعالى في الجنة إن شاء الله لما مات شهيدا من آل بيت النبي ومات شهيدا مقتولا على يد الظالمين، هذا في يده السمع والبصر، هو الذي يعطي البصر ويرد البصر، هؤلاء كفار مكذبين للقرآن ولا عقل لهم لا دين ولا عقل. ومن يخرج الحي من الميت، الرابعة
إخراج الميت من الحي. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: إخراج الحبة من الزرع وإخراج الزرع من الحبة، وإخراج البيضة من الدجاجة وإخراج الدجاجة من البيضة، وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي. هذا لا يقدر عليه الله وحده لا شريك له. هذه ستة. ومن يدبر الأمر؟ أي يدبر جميع أمور العباد، أرزاقهم وأعمارهم وجميع أحوالهم وهداية قلوبهم، هذا ما يدبره إلا الله وحده لا شريك له. والعباد لا تدبير لهم، هم مدبرون، هم مسيرون لا مخيرون. هذا السابع. فسيقول الله فقل فلا تتقون. يعني أهل مكة الكفار لما يقول لهم النبي من يعمل هذه الأمور؟ لا يعملها إلا الله، لا ملائكة تعملها ولا أنبياء ولا أصنام. فقل إذا كنت تعترفون بأن الله هو الذي يعملها، ليش ما تتقوا الله واتركوا تعلق بهذا الأصنام وهذه الملائكة وهذا الصالحين مثل لات؟ أفرأيتم اللات والعنزة ومن الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولا الأنثى؟ تلك هذه القصة طيبة. اللات كان رجل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كان رجل في مسكتين وتستبيق الحجاج، كان يعمل ضميتة باللغة المغربية ويبلها بالماء ويطعمها للحجاج. كان رجل صالح، لما مات عكفوا على قبره ثم صوروا صورته. هذا هو اللات، وهذا أصل عبادة الأوثان، الغلو في الصالحين كما قال في صحيح البخاري: باب للغلو في الصالحين، أصل عبادة الأوثان. الغلو في الصالحين نسبة التأثير وتصرف الصالحين وطلب الحاجات منهم، هذا سبب عبادة الأوثان. فسيقول لله لماذا لا تعبد الله وحده؟ يقول شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل يا محمد يعبدون اللي ما يضر ولا ينفع، يقول هذا الشفاعة عند الله. قل لهم يا محمد أتنبئون الله، تخبرون الله بما لا يعلم شيء لا يعرفه الله؟ ما يعرف إلا شيء واحد الذي هو يتصرف إلا هو، ولا يعرف إلا شيء في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. منزه الله تعالى، منزه عن هذا الشرك البغيض. ثم الثامنة: هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ بدأ خلق الدنيا كلها، من فاعله؟ الله. دولة إعادة الخلق بعد الفناء لمن هي؟ لله تعالى. هاي تعالى قل من شركائكم من يهدي الحق؟ هل يوجد أحد يقدر يهدي القلوب وينورها؟ ليس ذلك الأحد إلا لله وحده لا شريك له. الباب الثالث من سبيل الرشاد في توحيد رب العباد. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد وبين للناس كلهم أنك لا تملك لنفسك لا نفع ولا ضر، وما شاء الله يصيبك. وأنا ذكرت البارحة ذكرت قصة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، أخبركم بعض قصتها محل الشيء ما أخبركم به. ركبها النبي عليه الصلاة والسلام عن البعير، قال الصحابة: واش راح تكون غير جارية من الجواري ولا تكون من أمهات المؤمنين من زوجة النبي الكريم؟ قالوا: انظروا، إذا هو حجبها عمل عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين، وإذا ما عمل الحجاب تكون من جارية من الجواري خادمة. فرمى عليه الصلاة والسلام، أردفها خلفه على البعير ورمى عليها ثوبة، عرفوا أنها من أمهات المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام راكب واحد سعى ويعثر البعير وطاح النبي على جهة وطاح فيه على جهة، وجاء أحد الصحابة فقال له النبي: أنا يعني بخير، أنا ما أصابني، انظر المقام، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما نسيت. هذا سوء، الصياح اللي صاح من البعير هو وزوجته، هذا سوء. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الغيب كان ينزل ويمشي حتى يفوتك الموضع على راح يطيح. عندنا مثال آخر، وهو أن جماعة كبيرة من الكفار المشركين عباد الأوثان جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، نحن قبائل كثيرة قد أسلمنا، ونخاف إذا جئنا المدينة بأهلنا كلهم نضيق عليكم الأرزاق ونوسخ المدينة. قالوا له: إحنا قبائل كثيرة، المدينة ما تتسع لنا، لا ما هي تتسع لنا ولا أرزاقها تتسع لنا، نريد أن تبعث منا جماعة كبيرة من العلماء من القراء. القراء في ذاك الزمان، ما هم القراء في هذا الزمان؟ ما يقرأ على ميت يأكل الخبز أبدا، ولا يسحرون أبدا، ولا واحد منهم ما يعرف معنى القرآن والفقه والحديث القراء هم افضل الناس لك زمان، لان قراء القران كما قال عبد الله بن مسعود ما كنا نتجاوز 10 آيات نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها. الصحابة ما كانوا يتعلمون تعلم هذا الزمان، يتعلمون القرآن حتى يأكلوا به خبزة حقيرة أو فليتات قليلة، لا، كانوا يتعلموا 10 آيات ويوقفوا حتى يعرفوا معناها وكيف يعملوا بها عادة خبزة 10 آيات، فيكون علماء، يكون علماء بالقرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائي من فعني وارفعني بالقرآن العظيم وبما فيه من آيات الذكر الحكيم، اللهم علمني منه ما جهل وارزقني تلاوته انا الليل واطراف النهار وجرح حجتي يا رب العالمين، اللهم انفعني وارفعني. قال عمر رضي الله عنه: ان الله يرفع بهذا القران اقواما ويضع به اخرين. هذا القران اللي هو تعلمه لله تعالى الله يرفعه به ويغنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يستغني بالقران فلا اغناه الله. يوجد الان واحد رجل شاب هلالي موجود في بلد من بلدان المغرب، فهو سمع مني مرة أقول بأنه لا يجزي الأكل بالقرآن أبدا، وهو راح إلى خنيفرة وهناك يعني بيع القرآن كثير وشايع وجمع فلوس لكن ما أكل منها شيء. وبعدين جاء وزع الله تعالى في قلبه وتصدق بها، لأن يعني هو بنى بيت وعنده دكان وتجارة واسعة، هم موجود إذا فتنا أعطيكم عنوان. هذا تصديق من الله تعالى لقول نبيه صلى الله عليه وسلم: من لم يستغني بالقرآن فلا أغنه الله. اللي القرآن في جوفه يكون فقير الله لا يغني، لا يمكن شيء واحد يكون في قلب القرآن يبقى فقير أبدا، لكن كيف يعمل؟ ما يقرأه للناس لله، إذا بغوا الناس يسمعوا يسمعهم لله، يحيي به ليلة في آخر الليل يقوم ويصلي 2 ركعات 4 ركعات ساعة، يقرأ كل ركعة ما تيسر من القرآن ويدعو الله تعالى، والصبح راح الموقف وقف العمال واللي جاه أول يأخذه، ما يشعر إلا وتفتح عليه أبواب الرزق، لأنه صان القرآن وعظمه الله تعالى يعظمه. أما إذا بدا يدور على الميت ما تيموت حينئذ يبشر بالفقر والهوان والذل. قلنا القراء بعث معهم النبي بعدك الكفار اللي هما دعوا الإسلام هم كاذبون ومخادعون، بعث معهم 70 كلهم يحفظوا القرآن. لما وصلوا إلى بلدهم قتلوا 69 وتركوا واحد يرد الخبر، فجاءوا خبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم غدروا وقتلوا القراء وما بقي إلا واحد، فحزن عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما وقنت في كل صلاة حين يرفع رأسه من ركوع ركعته الأخيرة، يقول: اللهم لعن رعلا قبيلة وذكوان قبيلة وعصية قبيلة عصت الله ورسوله، اللهم أنجي المستضعفين المؤمنين. وبقي شهر كامل كاملا في الصلوات الخمس في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء يقنص عليهم ويدعو عليهم الله ويلعنهم. فأنزل الله تعالى عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لا تقنص عليهم، دعهم إلى الله تعالى، اللي يبغى يتوب عليه يتوب عليهم، اللي يبغى يعذبه يعذبه، وترك النبي القنص معه ويرجع له أبدا حتى توفاه الله. ولذلك نقول القنص في الصبح غير مشروع ولا في صلاة من صلوات الخمس. وعن أبي صرخ الأشجعي قال: قلت يا أبتي يا أبي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بالكوفة أكثر من 5 سنين، فكان يقنصون في الفجر. قال: أي بني محدث، وفي رواية البدعة. الصحيح أن القنوت كان ونسخ وتركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبد ستوفاه الله تعالى. محل الشاهد هو لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بأن أولئك الكفار كاذبون في ادعائهم الإسلام وأنهم سيقتلون أصحابه كيف يبعثهم معه؟ معنى النبي لا يعلم الغيب، يعلم ما علمه الله، وغيوب كثيرة علمها الله وغيوب كثيرة ما علمها إن شاء الله تعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال تعالى: ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. أمره الله تعالى يقول بأن أنا ما أعلم الغيب أي كل غيب، ولا أقول لكم أنا ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا كنت في الريف عند القاضي ترجيح وهو الخمريشي موجود الآن في وجدة، فلقيت واحد يعني من شيوخ الريف وتكلمت بهذا الكلام، خلي النبي يعلم الغيب. اسلوب كيف اعرف؟ قال شيخ عبد الحي الثاني خلي النبي يعلم الغيب. ولا فرق بينه وبين الله في علم الغيب. فقط النبي ما كانش يعلم والله علمه. والله تعالى علم من قبل. وإلا كل اللي يعرفه الله يعرفه الناس. هذا الرجل بعدنا مدة طويلة وبعدين بعث لي مع واحد من ترى قال قل له راني تايب لله تعالى لا يوخذني تراني راجع عندك شي اللي قلت له ويسامحني فيه لك تبني شدي. هذا الرجل غير ظل له المضللون ولذلك أنا وإلا كان صالح ورجع الحق للناس ضرا ولا نفعا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله يوفر لكل أمة أجل إذا جاء أجل فلا يستخرج أحد. فلذلك يجب أن نتوجه الحي القيوم النافع الضار القابض الباطل المحيي المميت الذي هو على كل شيء قدير في جميع حاجاتنا ولا نتوجه إلى غيره أبدا. اقرأ هذا في الباب السادس بالظهر إذا كان في
قال محمد تقي الدين في هذه الآية الكريمة أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر جميع الناس أنه لا يملك لنفسه فكيف بغيره ضرا ولا نفعا لكن ما شاء الله كان من الضر والنفع
مثل السقوط من البعير مثلا ومثل موت هذوك القراء هذا ضر شاءه الله تعالى ينزل لا بد منه.
وما لم يكن فهو مالك ممكن متصرف في عباده وإذا كان أفضل خلق الله وأكرمهم الله لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا بطل كل ما نسأه المشركون على تفاجر فيها
كل ما بناه المشركون يسقط على أن الأولياء يعلمون الغيب يقدر الحال كله يسقط ويتهدم.
الباب السابع
من سورة يونس عليه السلام ألا إن يا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منهم أولياء الله ناس يقولون أولياء الله الذين يمشون على الماء وما يغرقون ويطون في الهواء. وقال المحققون من أهل التصوف قالوا إن الشيطان يطير من المشرق المغرب في لحظة واحدة يمشي على الماء ولا يغرق. والله تعالى ما قال هذو هم أولياء الله يقضون الحاجات ويتصرفون في الكون لا فسرهم سبحانه وتعالى بالنسبة الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي له شرطان الإيمان والتقوى. كل من عنده إيمان وتقوى لله قليل أو كثير بحيث يصل الصلوات الخمس ويخاف الله في الجملة وإن كان يرتكب معاصي فهو ولي الله. لكن الولاية تتفاوت درجاتها كتفاوت درجات المؤمنين. فكل من كان أكثر إيمانا وأكثر تقوى فهو أعظم ولاية لله تعالى من غيره. مثلا ماعز هذا صحابي زنا ارتكب فاحشة الزنا وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. يعني معناها قال له أنا قدر الله علينا زني وقفت عقب لك الدنيا قبل آخرة. عرض النبي عنه ما بغش يكلمه في الجو جاه من الجهة الأخرى أربع مرات فقال هذا بعقلي. قال والله يا رسول الله عقلي صحيح ما بيحتش لكن يريد عقاب الدنيا ولا عقاب الآخرة. فأمر به فأخذه ورجموه بالحجارة ضربه بالحجارة على رأسه حتى مات. وهكذا شأن الزاني إذا كان تزوج فات له تزوج عقابه في الإسلام يرمى على رأسه بالحجارة حتى يموت. هذا ولي الله ما هو ولي الله؟ ولي الله قطعا لأن ولايته لله تعالى هي التي حملته على أن يتحمل هذا الموت الشديد. وتاب الله تعالى تاب الله عليه وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عنده الإيمان وعنده التقوى وبسبب هذا الإيمان والتقوى تاب من ذنبه. وفي زمن النبي الكريم خرجت امرأة إلى صلاة الصبح تعرض لها رجل غلبها على نفسها وزنا بها وهرب. فمر عليها جماعة تغاث بهم يعني قالت لهم لحقوا راه جاني واحد عمل به كذا وكذا فراحوا يجرون مر بها شخص اخر استغث به وشي يجري هذو ما لقوا قدامهم شي يلتفتوا وراهم لقوا واحد يجري قبضوا قالوا انت صاحبها انت اللي فعلت بذلك الفعل قال لا والله انما هي استغث بكم استغث بكم فاخذوه المراه قالت نعم هو والدنيا غبشه قوم موجود كثير اخذوه الى النبي عليه الصلاه والسلام وامر باقامه الحد عليه النبي امر بعقابه قام رجل هذا بعد ما صلى الصبح قام رجل من اخر الصفوف قال يا رسول الله تركه خذني انا صاحب المراه انا اللي عملت هالجنايه هذا الرجل من ولي الله او لا هذا اللي المراه خارجه صلاه المسجد صلاه الصبح مع النبي وراح قعد عليها وذنبها ما يخلو من ولايه الله وذيك الولايه ذاك الايمان اللي عنده هو اللي خلاه يقدم نفسه للعقاب قال انا الان ما كفاني شيء ارتكبت هذه الجريمه حتى تجي نقتل الرجل بسببي انا وانا ابقى حي ايمانه عوده وثابر الله تعالى وقدم نفسه للعقاب والنبي عليه الصلاه والسلام سمحهم كلهم ما عاقب ولا واحد اما هذا اعترف قبل ما حد عارفه واعترف انقذ هذا النفس هذه انقذها من هذاك وهذاك بريء والمراه بريئه مغلوبه على نفسها هذا كله من أولياء الله وش اللي ياه اللي قال لك يقضوا الحاجات ويمشوا عندنا على كذب هذا بوهتانا الله تعالى يعطي الخوارق لمن شاء ولكن مش يعطيها غير من أحبه حتى لمن بغضاه هؤلاء النساك في الهند رؤساء الدين الوثني في الهند يحمون الحديد حتى يوصل درجة البياض يمشي عليه بقدامه وما يحترمش ونقول ولي الله ولا ولي الشيطان ولي الشيطان أنا كافر بالله يعبد الأوثان ما يؤمن بمحمد ولا بأي نبي وهذا امتحنا أنا قرأت في المجلة الإنجليزي أن الحاكم الإنجليزي في زمن الاستعمار سمع بهذا وجاء وحمل حديد ومشى عليه بقدامه بعد ما فحصه طبيب الحاكم الإنجليزي فحصه قدامه يكون لحطه في شيء في طلاء ولا صبغة ولا شيء واله ما بيحتاج ومشى وما نحرم وقال له الحاكم الإنجليزي وإذا أنا مشيت معاك سنة ما نحرم قال حتى ما تحرم ونزع حذاءه وجواربه ومشى مع الحديد المحمى الى دار البياض وما انحرج ولكن شرط عليه ذاك الناس ذاك الهندي الوثني قالوا رد بالك اذا تسكت تنحرج قالوا بغيت نمشي مره اخرى مشى مره اخرى تسكت تحرك تضحك حتى نقول ولي واش هذه شروط الولايات الله تعالى اعطانا شروط الولايات وهي الايمان والتقوى لله تعالى وقال جريد رحمه الله وهو سيد الفقهاء وسيد المتصوفين اذا رايتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعدوا شين تنظروا كيف إيمانه وكيف تقواه ومتابعته للرسول عليه الصلاة والسلام وقال جريد رحمه الله أمرنا هذا أي طريق الزهد مبني على أربعة شروط الشرط الأول اتباع السنة ومعه معرفة السنة الذي ما يعرف كتب السنة وهي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال بعض التابعين للرجل كيف أنت ها هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يختم في المسجد ميراث النبي هو هذا وقال الله قال رسول الله لا قال خليل ولا قال ابن عاشر لأن هذا يصيب يخطي الرسول ما يخطي أبدا في العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه العلم هو ثلاث أمور قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصحاب رسول الله انتهى العلم ما بقى العلم آخر وقال الشعبي رحمه الله ما حدثوك به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به وما حدثوك به عن أصحاب رسول الله فخذ به وما قالوا في برأيهم فبول عليه هذا التابعين يقول الشعبي عامر بن شراح الإمام الكبير قال اللي قال له قال رسول الله خذ قال أصحاب رسول الله خذ والباقي بول عليه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هذا هو العلم لا خوف عليهم أولياء الله قلنا ماعز هو من أولياء الله والغامدية غامد قبيلة في نواحي الطائف إلى يومنا هذا تسمى غامد فتبدل اسمها المرأة الغامدية جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه عليه فأعرض عنها اكتفت الجهة الأخرى جاءت من الجهة الأخرى عرض عنها اكتفت الجهة الأخرى أربع مرات لما اعترفت هذه اعترف كله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تشد عليها ثيابها تتحزم على ثيابها ربما يحرقها سيجارة على رأسها وتهرب أو ثيابها شدوا عليها ثيابها وأخذوها رجموها بالحجارة حتى ماتت فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه من أولياء الله انه ولي الله. فقال عمر رضي الله عنه: كيف تصلي عليه وقد زنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: انها تابت توبة لو قسمت على 70 منكم لوسعتهم. راها تابت واحد التوبة لو كان قسمت على 70 من عصاة مرتكب الكبائر كان الله يغفر لهم ذنوبهم. فهذا معنى اولياء الله. قال جنيد: امرنا هذا مبني على اربعه امور. الاول اتباع السنه. فالذي يدعي انه ولي وشيخ وما يعرف حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ولا ادواتها التي يفهم بها معناه هذا كاذب، هذا من اولياء الشيطان. قال الششتري: اذا لم يكن علم لديه بظاهر ولا باطن فاضرب به الوجه للبحر. فهذا ليس من اولياء الله. الجنج يقول: لا بد من اتباع السنة. واتباع السنة لا بد من معرفة السنة، لازم يكون دارس كتاب الله حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني أكل الحلال، إذا كان كل من جاب له صدقة أو جاب له هدية ولو كان ظالم قتال قطع طريق يخفضها منه يدعونه باش يعاونه الله على المعاصي، هذا كذاب، هذا ما أولي الله، هذا أولي الشيطان. ولي الله يعيش من حلال من عمل يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خير له من أن يأكل من عمل يديه. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه. قال: ما أحد أكل طعام أحسن مما يأكل من الشيء اللي عمله بيده من أجرة عمله جبنة وعرق جبينة. ونبي الله داود كان يأكل من شغله، معناه كان ملك وعنده بيت المال، ولكن كان يعمل سلاح دروع، يعني يعمل سابغات، أي دروع سابقات وافيات وقدر في الصرف عمله صالحة، فكان يعمل دروع يبيعها ويعيش منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أني أخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيحتطب حزمة الحطب فيحملها فيبيعها فيكف الله بها وجهه عن النار خير له من الإنسان الناس أعطاه أمنه. الواحد منكم إذا راح الجبل ما رجع الشغل، راح الموقف ما رجع شيء، راح الجبل احتطب حزمة حطب وجابها للسوق وباعها وعاش بها والله بعده عن النار بها، لأنه إذا كان يقدر يشتغل يمد يده للناس هذا هو غاية كل النار، هذا لن أمشى توجه للنار. وإذا اشتغل وكف نفسه عن الناس وعاش من الحلال ومن كديده خلاص عليه بعده عن النار. احتلوا من يسلنا احتولوا أعطوه أعطوه ولا منعوه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم في مكة يأخذ أجرتها يعيش منها قبل ما يكون نبي، قبل يكون مشغول بأعباء الحكم والجهاد والنبوة. وما من نبي إلا رعى الغنم. موسى عليه السلام رعى الغنم لشعيب، لأن رعي الغنم في تدريب على رعي الناس، لأن الغنم فيها الضعيفة وفيها اللي بغي يتولد وفيها الخرفان وفيها، فما اللي يكون ما يكون شيء باله طويل، باله طويل ومتأني وفيها الرحمة في قلبه ما يقدر يرعى الغنم، يحطمها ويموتها ويكسرها. فالله تعالى يجعل بعض الأنبياء من كبار الأنبياء كمحمد خاتم النبيين وموسى عليه السلام جعلهم يرعوا الغنم قبل ما يصيروا أنبياء. فهذا هو طريق الشرف وطريق الحق، طريق الأنبياء والمرسلين، وهو أن يعيش سنك الجيدي. ثم بعد ذلك لما اخترت خديجة الكبرى رضي الله عنها ليكون وكيلا لها على تجارتها إلى الشام، فسافر مع عبيدها وضبط التجارة وربح تربحا عظيما، ثم عرف نفسها عليه انه يتزوجها مع انها كانت غنية كل ستمنى تتزوج بها ولا تقبل. لحظة عرف نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم لمرأة فيه من الخير والبركة، فكان تاجر وكان يرعى غنم. هذا طريق الشرف، طريق المعيشة الحلال. وعلي بن ابي طالب ماذا كان يعمل؟ ولما كان في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، لان ابا طالب كان عنده 10 اولاد فقير الحال وأقاربه كل واحد أخذ ولد، والنبي أخذ واحد وهو علي اللي هو زوج فاطمة ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. لما قدر على الشغل راح يشتغل عند من؟ عند اليهود. راح يشتغل عند اليهود كل ذنوب تمرة حتى تنضبر يده، حتى تمجل يده، أي تنضبر بلغة العامية. لما يرجع البيت يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أريني فيردك تمرات يا كل واحدة حتى يجي يشجع على العمل. ما راح الناس قال لهم: أنا ابن عم النبي، قول ليش خلوني أشتغل مع اليهود؟ مو عيب عليكم، مثل ما هذا الزمن ضيع المثل، أعطيني على جدي هو صحيح فصيح، هو تبع طريق جدك، لو كنت تبع طريق جدك ما تصور أبدا، هذا جدك النبي وهذا جدك علي بن أبي طالب، هذا شغلهم. أنت لو كنت حقيقة فرح مسرور فرحان بهذا النسب ما تبيعه أبدا ولا تأكل به. بعد ذلك يعني نشع عليه الرجل أعطاه النبي ناقة وناقة جاته من الغنيمة، صار يحطب الحطب ويجيب الحدادين. في ذاك الزمن ما كان الفحم موجود، يجيب الحطب الحدادين يشرونها منه حتى يجمع. وعد النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة عليه السلام يعطيها له والناس كلها تمنها، وأعطاها لهذا الفقير. فراح اشتغل على النسين، يوم من الأيام شي يجمع الحبال، يطبع الحبال حتى يحزم الحطب ويحطها على النسين. فجاء حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الخمر ما حرمت، كانت الخمر حلال ذاك الزمان. وحمزة شرب الخمر وسكر، وجاوه بنات وضرب الدفوف، قال لا يا حمزة للشرف الوقوفي، يا حمزة وينك على هذا الناس كتير ما تنحرهم لنا ناكلهم. قام هو انحرهم، ولما جاب الحبال عالي قام الناس يأكلوا اللحم، وراح النبي يبكي. هذا كل ما عنده في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء حمزة قال ماذا صنعت ابن أخي؟ علش عملت مع ابن أخي هالعمل هذا؟ حمزة سكران قال وهل أنتم كل عابد لأبي؟ أنتم كلكم عابد أبويا. محل الشاهد هو أن علي اشتغل، النبي اشتغل، اللي هو حق من قلبي ما يرضاش يا بدني يأكل ابن أبوه، ولا يدعو دعوة جهنم أفضل منكم. يتواضع كما تواضع جد المصطفى. قال الله تعالى اخفض جناحك للمؤمنين، يخفض جناحك كما اخفض جناح النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتظاهر بالنسب ولا يفتخر بالنسب أبدا. هذا هو اللي تبع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أفضل من غيره، لأن آل بيت النبي ومحبتهم واجبة. إذا تبعوا النبي وحد الله وتبعوا الرسول حتى أحد ما يبلغهم، لأنهم إذا كانوا علماء وحكامهم وتبع للرسول فهم سادة الناس، والله تعالى يزرع محبتهم في قلوب الناس. إذا سلكوا طريق اللي ما يرضى الله ورسوله وديم تجي يوم تعالى أعطيني على جنسي، هذا طريق خبيث جدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمحبة الله ورسوله ولاتباع كتاب الله وسنة رسوله، ويحفظنا من مخالفة، ونعوذ به من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونسأل سبحانه وتعالى أن يبارك حياة مليكنا الحسن الثاني ويوفقه للخير ويعينه عليه، وأن يوفق جميع أمراء المسلمين وملوكهم، وأن ينقذ الأرض المقدسة ويردها للمسلمين، وأن ينصر الإسلام ويجمع قلوب المسلمين على الحق والدين. والحمد لله رب العالمين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله على شبكة الإنترنت www.alhilali.net.